بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ اليوم أيها الإخوة هذا الدرس الذي يتعلق بأعظم كتاب أنزله الله عز وجل على أعظم رسله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب وهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقي كما أنزل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليس هناك كتاب منزل من الله عز وجل الآن في اللغة التي أنزل بها، لا التوراة ولا الإنجيل ولا غيرها، بل ليست هناك نسخ للكتب المنزلة قبل القرآن نسخ كاملة للكتاب الذي أنزل. تم فيها من التحريف والزيادة والنقص الشيء الكثير. وجاء هذا الكتاب مهيمنا على الكتب كلها وهو كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومن فضل الله عز وجل أن أمكننا أن نتعلم القرآن. كوننا نتعلم القرآن هذه نعمة من الله عز وجل، وكوننا أيضا نفهم ما يريده منا الله عز وجل هذه نعمة من الله عز وجل. وسنبدأ بإذن الله عز وجل من سورة النبأ. هذه السورة أول سورة في الجزء الأخير، الجزء 30، وهذا الجزء فيه 37 سورة كلها مكية باستثناء 3 سور، وبالتالي ما يحتاج أن نكرر في تفسير كل سورة أنها مكية، كلها مكية باستثناء 3 سور، سورتان متواليتان وهما سورتي البينة والزلزلة متواليتان، وسورة لوحدها وهي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. باستثناء هذه السور الثلاث كلها سور مكية. وسور هذا الجزء كلها تتميز بقصر الآيات، وفيها تركيز على النشأة الأولى للإنسان وعلى البعث بعد الموت. تلك القضية التي كانت هي قضية المشركين الأولى، ما كانوا يتصورون أن بإمكان الله عز وجل أن يريد بعث هذه الأجساد. وبالتالي نجد أن الله عز وجل قد نوع من الأدلة التي تدل على قدرته على البعث بعد الموت، وهذه الأدلة متنوعة جدا. وهذه المسألة تتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الركن الذي تتحدد به نظرة الإنسان إلى حياته. فمن كان مؤمنا باليوم الآخر نظر إلى هذه الحياة على أنها مقدمة لحياة أخرى هي الحياة وهي ما بعد الموت، وبالتالي ينظر إلى أعماله وإلى أهدافه وإلى تخطيطه لأعماله بالنظر إلى هذه الحقيقة، أن هذه الحياة ليست هي الحياة، هي في الحقيقة مقدمة وممهدة لتلك الحياة التي لا نهاية لها. نحن لو قلنا أن نسبة هذه الحياة إلى تلك الحياة نسبة 1 إلى مليار، ما سوينا شيء. تلك الحياة التي لا حد لها ولا تنتهي، إما سعادة دائمة نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، وإما شقاء دائم. إذا قلنا مثلا 1 مليار سنة، 1 مليار ضرب 1 مليار، ولا شيء، لا يمكن أن نتصور تلك المدد المديدة التي فيها حياتنا نحن. وبالتالي الإيمان باليوم الآخر هو الركيزة التي بها يتحدد نظر الإنسان إلى ما أمامه. ولذلك ربط الله عز وجل كثيرا مما هو عند الكفار، ربطه بإنكارهم للبعث بعد الموت. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه الحياة هي كل شيء، وبالتالي عملهم كله لهذه الحياة. وهذه حقيقة في القرآن الكريم كله، وستتجلى أكثر في هذه السور التي نقرأها في هذا الجزء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الحياة الدنيا يقول ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، هم غافلون. إذن من لا يؤمن باليوم الآخر فنظرته إلى حياته نظرة سقيمة جدا ونظرة قاصرة. في هذه السورة، هذه السورة سورة النبأ، هي السورة 78 من حيث ترتيب المصحف، وهي 80 من حيث ترتيب النزول. نزلت بعد سورة المعارج وقبل سورة النازعات، ولها أسماء: سورة النبأ وهذا أشهر اسم، سورة عما يتساءلون، وسورة عما، سورة التساؤل، سورة المواصلات. هذه الأسماء الخمسة من أسماء هذه السورة. وهذه السورة فيها يمكن أن نوزعها على 5 مقاطع. توزيع السورة على مقاطع هذا ييسر فهم محتوى السورة. المقطع الأول من بداية السورة إلى الآية 16 من قول الله عز وجل عما يتساءلون، إلى قول الله عز وجل وجنات ألفافا. في هذا المقطع ذكر الله عز وجل هذا التساؤل وأجاب عليه، عما يتساءل عن النبأ العظيم، ثم هددهم: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، سيأتي اليوم الذي سيعلمون جيدا ما هو هذا اليوم الذي كانوا يشكون فيه. ثم ذكر 10 من أدلة ربوبيته، 10. هذه الأدلة هي من ناهي نعم لا بد أن نشكر الله عز وجل عليها، ومن ناهي أدلة على ربوبيته وقدرته وعلمه، وأن من كان قادرا على هذه الأمور فالبعث بعد الموت لن يكون عاجزا عنه. إذن هذه الأدلة جاء بها هنا لبيان إثبات الموضوع التي تتمحور حوله السورة. 10 من الأدلة هي في نفس الوقت نعم، تشمل خلق الأرض، خلق الجبال والإنسان، وكون النوم قطعا للعمل من أجل سكون الإنسان، النوم، وخلق الليل راحة للبدن خلق النهار سعيا للمعاش، خلق السماوات شداد والسراج الوهاج، ونزول المطر من السحاب. وهذه النعم العشرة التي ذكرها الله عز وجل هنا يمكن أن نوزعها على ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى جولة في الأرض والجبال، المجموعة الثانية جولة في ذوات النفوس وما يتعلق بها، والمجموعة الثالثة خلق السماء متناسقة مع الأرض ومع الأحياء. وفيها كلها استدلال بكمال الخلق على كمال الخالق سبحانه وتعالى وكمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. هذه النعم التي ذكرت هنا وستذكر أيضا في سور أخرى، هذه النعم فيها كثير من الحقائق الكونية والنفسية، وهذه الحقائق يشترك في إدراكها العوام والمتخصصون. ليست هناك حقيقة يختص بمعرفتها كلها متخصص معين، لا، هذه الحقائق يشترك في معرفتها أو في معرفة شيء منها كل من خطب بهذه الآيات، إلا أن المتخصصون معرفتهم بهذه الحقائق ستكون أكثر. لماذا؟ لأنه كلما ارتقت معارف الإنسان زادت معرفته بها بشكل ملفت. مثلا المتخصصون في الجيولوجيا معرفتهم بها ستكون أكثر، المتخصصون بعلم الأفلاك معرفتهم بها ستكون أكثر، المتخصصون بعلم الأجنة معرفتهم بها ستكون أكثر، إلا أن هناك قدرا مشتركا يعلمه الجميع، وهذا هو المقصود في أدلة القرآن. المقطع الثاني من الآية 17 إلى الآية 20 فيها وصف موجز ليوم الحساب وبدايته بالنفخ في الصور وانفراج السماوات وتسيير الجبال. المقطع الثالث من 21 إلى 30 فيها وصف العقاب الذي ينتظر المجرمين يوم القيامة. المقطع الأخير من 31 إلى 36 في وصف النعيم الذي ينتظر المؤمنين الصالحين، ونسأل الله أن نكون منهم. المقطع الأخير فيه وصف يوم القيامة وأهواله، فهو ذلك اليوم الذي لا يسمح فيه لأحد بالكلام ولا بالشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. ذلك اليوم الذي يتمنى فيه الكافر أن يكون مصيره كمصير البهائم حين تكون ترابا بعد الاقتصاص. بعد هذا نبدأ في استعراض آيات هذه السورة. أما يتساءل، افتتحت هذه السورة بسؤال مثير للاستعظام. هناك أمر عظيم لا ينبغي أن يختلف فيه من فيه ذرة عقل. فلماذا هذا الاختلاف؟ عما يتساءلون، هناك أمر يتساءلون فيه، والتساؤل من باب التفاعل يكون من بين اثنين، هذا يسأل وهذا يسأل، تساؤل، مما يدل على أن الجميع مشغولون بهذا السؤال. وقد يأتي لتكرر وقوعه، هذا حاصل وهذا حاصل، لأنه يتكرر وقوعه عبر عنه الله عز وجل بالتساؤل، أما يتساءلون. ثم أجاب الله عز وجل بنفسه وقال عن النبأ العظيم. النبأ إنه عظيم، ما دام أنه عظيم فكيف خفي عليه؟ لماذا شكوا فيه؟ لماذا يتساءلون فيه؟ مثل أسئلة الفلاسفة التي إلى الآن لا زالوا يبحثون عن جوابها، الفلاسفة من أين إلى أين ولماذا إلى الآن وهم متحيرون فيها. والله عز وجل خلقنا وعلمنا من أين وإلى أين ولماذا، نأخذ هذا كله من الله عز وجل ومن القرآن. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم بين الله عز وجل خطورة هذا السؤال مع كونه واضحا، فهو السؤال الذي يشغلهم خطورته عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن الخبر العظيم الذي استطار أمره بينهم. ما هو النبأ العظيم؟ اختلف المفسرون في هذا، بعضهم قالوا هو القرآن وبعضهم قالوا هو البعث، وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله بالنظر إلى السياق، وإلا هم يتساءلون في هذا وفي هذا، إلا أنه هنا يبدو أن من قال بالقول الثاني وهو أن النبأ العظيم هو البعث وهو أقرب إلى السياق. ثم قال الله عز وجل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا هذه كلمة ردع وزجر، ومعناها كما ذكره ابن جرير ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المختلفون في النبأ، ليست القضية من الغموض والخفاء حتى صارت موضع تساؤل وتساؤل متكرر وإلى الآن ما وجدوا الجواب، لا ليست القضية هذا. كلا سيعلمون، وهذا فيه التهديد، وأي تهديد؟ إذا قال الله عز وجل، إذا كان الله عز وجل يقول سيعلمون، هذا التهديد، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، هذا فيه وعيد شديد للمختلفين في النبأ، وكرر الوعيد لتأكيده. إذن الله عز وجل ينكر على المشركين هذا التساؤل في أمر ينبغي أن يكون مفروغا منه. ثم شرع سبحانه وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة التي تدل على قدرته وعلمه، بل على كمال علمه وقدرته. فقال ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق، ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة. الله عز وجل ذكر الأرض في القرآن في كثير من المواضع، أكثر من 400 موضع. لماذا؟ لأن الأرض وثيقة الصلة بالإنسان، منها خلق وعليها يحيى ومنها يبعث يوم القيامة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. واختار الله عز وجل من بين الكواكب العديدة والمديدة التي بثها في هذا الكون، اختار الأرض ليعيش عليها الإنسان. ولذلك ذكر الله عز وجل ذكر الأرض بهذه الكثرة أكثر من 400 مرة، ذكر فيها فوائدها ولفت إلى الفوائد التي قد يغفل عنها الإنسان وهو يمشي على الأرض، دائما هو على الأرض مع ذلك يكون غافلا عن الآيات. ثم قال والجبال أوتادا، هذه الأرض جعلها مهادا ومهدة للعيش، والجبال أوتادا أي جعلها للأرض أوتادا، أرساها بها وثبتها وقررها بها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. والجبال أيها الإخوة خلقت من أجل ترسية الأرض ومنعها من أن تميد بالناس،
فهي بجذور أوتادها المغروسة في باطن الأرض تحفظ توازن الأرض وتجعلها مستقرة ليستطيع البشر أن يعيشوا فوقها. وحديث القرآن عن خلق الجبال أيضا طويل وعريض، ذكر الله عز وجل الجبال عشرات المرات، لا أذكر كم مرة، ذكر فيها فوائدها وهي عديدة، منها هذه الفائدة التي أشار إليها بقوله أوتادا، أي جعلنا الجبال الراسيات كالوتد الذي تشد به أطناب الخيل. وكلمة أوتاد تدل على أن الجبل عبارة عن أمر ظاهر وأمر غير ظاهر. الأمر الظاهر، الذين يتحدثون عن الجبال يتحدثون عن هذا الأمر الظاهر، بينما هذا الذي أشار إليه القرآن لم ينتبه له العلم المعاصر إلا قبل عشرات السنين، أن الجبال عبارة عن امتداد ككتلة واحدة، فيها شيء ظاهر وفيها شيء باطن. ولذلك يقول الله عز وجل والجبال أوتادا. أذكر أن أحد الفرنسيين وهو يهودي، موريس بوكاي، ذكر أنه كان في الثانوية وكان يدرس، وفي الدرس كان يدرس العهد الجديد، والعهد الجديد هو الإنجيل والعهد القديم هو التوراة، وورد فيه أن عمر الأرض تقريبا في حدود 4000 سنة. يقول قلت للأستاذ، قلت قرأنا خبر أن بعض الحفريات أنها وجدت آثارا ل10000 سنة ماضية، فكيف أجمع بين هذا وهذا؟ قال لي أنت خلطت بين أمرين لا ينبغي الخلط بينهما، هذا كتاب نؤمن به كما هو، أما الحقائق العلمية هي تختلف. قلت في نفسي كيف يعني، إذا كان القرآن، إذا كان الكتاب الذي أنزله الله عز وجل يختلف أما هو محسوس، فكيف أجبر بالإيمان به؟ كيف يعني؟ بدأت أفكر. يقول موريس بوكاي طبعا في الأخير آمن وألف كتابا وهو كتاب من أنفع الكتب، التوراة والإنجيل والقرآن، مترجم هو، موجود باللغة العربية. يقول بعد ذلك بدأت أقرأ عن الأديان، لأن هذا الدين باعتراف الأستاذ هناك حقائق لا يؤيدها الواقع، لا يمكن أن أؤمن به. بدأت أقرأ، يقول بدأت أن أقرأ عن الأديان هذه إلى أن وصلت إلى القرآن، بدأت أقرأ، بل يقول لم أكتفي بالتراجم بالترجمات، دخلت معهد لدراسة اللغة العربية وتعلمت اللغة العربية 4 سنوات، بعدها بدأت أقرأ وأفهم مباشرة. يقول كان الوضع مختلف، أن أقرأ كلام الله عز وجل بواسطة فهم فلان لكلام الله عز وجل، لما بدأت أقرأ كان الوضع مختلف. يقول بعد دراسة طويلة وعريضة توصلت إلى هذه النتيجة، أنه لا يوجد في القرآن شيء يخالف الواقع، بل له مقولة غريبة، يقول إن العلم الذي توصل إليه والتطور المذهل للعلم لم يصل إلى المستوى الذي عليه القرآن. يقول ما أدري متى يصل، لذلك أيها الإخوة، كثير من الألفاظ نحن نقرأها ونمر عليها، ولكن المتخصص لما يقف عليها يجد فيها عمقا يناسب تخصصه. لذلك أنا ذكرت كل هذه الأمور، يشترك فيها الجميع في أمور مشتركة، ويتميز المتخصص بأمور لا يفهمها غيره. فكلمة أوتاد، إذن الجبال هي أوتاد، وهذا اللفظ كما قلت له معنى. طبعا له أيضا كلمة يقول: الأحاديث وجدت فيها ما يخالف الواقع، أما القرآن لم أجد، وهو معذور في ذلك. لماذا؟ لأن الأحاديث فيها أحاديث مكذوبة، أحاديث موضوعة، على ما يصل إلى تمييز الصحيح. لأن هناك أحاديث موضوعة وضعيفة فيها كثير من الخرافات، أساطير. أما الأحاديث الصحيحة شأنها مثل القرآن، لا يمكن أن تكون مخالفة للواقع. وهناك رسالة جميلة جدا طبعت قبل سنة أظن، وطبعت الحمد لله هنا في دولة الكويت، توزعها الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم، رسالة لدكتور راشد، رسالة جميلة جدا، فيها دفع الاعتراضات التي وردت على السنة أنها تخالف الواقع، وهي مطبوعة في مجلدين، توزع الحمد لله، توزع مجانا. ثم قال الله عز وجل: وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا، طبعا هذا الأمر كل إنسان يدرك هذه الظاهرة ويحس ما وراءها من راحة ولذة ومتاع وتجدد للنشاط. وخلقناكم أزواجا، أي أنشأناكم وقدرناكم وجعلناكم أيها الناس من ذكر وأنثى. وهذا الأمر لا يخفى على أحد، ولكن ما يكون من ما يكون في النطفة، وكيف أن هذه النطفة التي لا تتميز عن هذه للذكر وتأخذ سبيلها، وهذه للأنثى وتأخذ سبيلها، هذه الأمور كثير من المتخصصين لما يتعمقون في تخصصهم ويطلعون على القرآن يسلمون، إلا إذا كان عنادا وراءه الخذلان، لأن الإسلام شرف لا يتشرف به إلا من كان أهلا له، ومن كان أهلا له يسوقه الله عز وجل إليه بأي وسيلة. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السبات من السبت، والسبت هو القطع. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، في سورة الفرقان. إذن كون النوم سباتا، الله عز وجل امتن به علينا. فما هو السبات؟ السبات هو القطع. جسد الإنسان بخلاياه يتعب ويكد ويشتغل، حتى ولو كان جالسا الخلايا تشتغل وتتعب. يأتي النوم ليقطعها عن الحركة، قطع، حتى يستعيد قوته مرة أخرى. فلذلك لماذا جعل الله عز وجل الليل مظلما؟ لأن الظلام ضروري لهذا السبات. إذا نمت في الضوء لن تحصل على الفائدة التي ينبغي أن تحصل عليها، لأنه في الضوء الخلايا لا تنام، تبدأ تشتغل وأنت نام، وبالتالي الراحة لا تحصل. متى يكون هذا كاملا؟ لما تنام في الظلام وتنام. إذن النوم هذا إعادة حياة، والنوم أيها الإخوة أسراره كثيرة جدا لا يعلم كلها إلا الله عز وجل، وهي ضرورة كل حي. كل حي لا بد أن ينام ليحيا. والله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وجعل المخلوق جعل هذا النوم وهذا الانقطاع ضروريا لاستدامة حياته. ومن غريب النوم أننا لما نكون نائمين لا ندري عن الحياة، ولما نكون أحياء مستيقظين لا ندري عن النوم، ما ندري. هذا المخلوق الذي الآن يتبختر بتطوره هل وصل إلى هذا العلم؟ أبدا. الله عز وجل جعله هكذا حتى ينتبه لنفسه. لما نكون نائمين ما ندري عن أنفسنا، ولما نكون مستيقظين ما ندري عن النوم، إيش هو النوم؟ إذن وجعلنا نومكم سباتا. لماذا هذا التمدح؟ الله عز وجل يمتن به علينا. أيها الإخوة، الذي ينام بدون مهدئات ومسكنات والله هذه نعمة. لا بد أن تتذكر كلما تنام بدون أن هذه نعمة من الله عز وجل. ما فائدة هذا التذكر؟ تشكر الله عز وجل وتثني عليه حتى تستديم النعم. نحن ننام ونستيقظ وما ندري عن أهمية هذه النعم. أحد الإخوة يقول كنت مسافر ومعي أحد التجار، كنا في الطائرة وجاني النوم ونمت. يقول قال لي هذا التاجر والله أنتم مطاوعة غريبين، كذا تنامون وكذا تستيقظون. قلت له إيش يعني إيش فيه؟ قال أنا يعني أملك ما أملك وأنت تدري لا يمكن أنام إلا بحبوب. وذكرت قصة أحد الإخوة يقول كنا في البرازيل وأحدنا قال جاءني النوم إذا توقفتم فأنا سأنام. توقفنا عند البنزين ونزل إلى حديقة ونام. قال لما تنتهون أنا سأكون هنا. ذهب إلى هناك وكذا ونام. وأحد أحدهم هناك شافه كذا ذهب وعلى طول نام وجلس عنده. ما هي الوصفة التي عنده؟ نام بهذه السرعة. لما استيقظ أيقظوه، استيقظ قال له أنت ممكن تعلمني هذه الوصفة؟ جيت هكذا تركض وتنام ثم تستيقظ؟ يقول نعم أعلمك هذه الوصفة. قال علمني. لا تعال معي أعلمك. أخذناه معنا، ذهبنا إلى السكن، قلنا له الوصفة يعني هي سهلة جدا، لا بد أن تدخل في الإسلام، هذه الوصفة هي الإسلام، اسمها الإسلام، تدخل في هذا الدين وتجرب هذا ستكون مثلي، متى ما تريد تنام تنام ومتى ما. يقول أدخل في الإسلام. كيف أدخل؟ قلنا له اغتسل، ثم علمناه التشهد وتغدينا. يقول بعد الغداء نام واستيقظ في اليوم الثاني في الوقت نفسه، وأنا نسيت اسمه. يقول هو داعي الآن، داعي للإسلام. أقول هذه نعم لا بد أن نتذكرها. والله عز وجل لما يذكر لنتذكر. هل ذكرها هكذا؟ عدد من الآيات فيها الامتنان بأن جعل النوم سباتا حتى نتذكر. وجعلنا الليل لباسا. في الآية التي قرأتها من سورة الفرقان، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لماذا أطلق على الليل أنه لباس؟ أي جعلناه يغشاكم بظلامه فيكون لكم كاللباس الذي يستركم فتستريحون فيه بعد عناء التقلب في النار. بعض النعم الآن بدأت، يعني هذه النعم لا شك، ولكن نحن الآن قلبنا الليل إلى ولا بد أن نعلم أن النوم في الليل وظيفته تختلف عن النوم في غير وقته، لا يمكن أن تستعيض ذلك الوقت. وجعلنا الليل لباسا. ثم قال الله عز وجل وجعلنا النهار معاشا، أي جعلنا لكم النهار المبصر وقتا للعيش وللتعيش، أي طلب المعاش، معاش الذي تقوم به حياتكم. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار نشورا، وهذا واضح لا يحتاج أن نذكر له الأدلة. يقول الله عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي رفعنا فوقكم بناء. نحن الآن لما ننظر إلى السماء، هذا البناء المحكم الذي يحير العقول، لا ننظر ولا نفكر في من رفعه وجعله بهذا الشكل، السماء. أما السبع الشداد، هذه سبع سماوات محكمة قوية البنيان، ليس فيها فطور ولا خلل في الخلق. ما هي حقائقها؟ الله أعلم. بعض الناس يقول أن المراد بالسماوات السبع هي المجرات السبع، وهذا من القول بدون دليل، من القول الذي ألفت في هذا مؤلفات أن المراد بالسماوات السبع هي المجرات، وأنا أجزم بأن هذا القول ليس صحيح. والسماوات لها أبوابها ولها أوصافها التي ذكرها الله عز وجل، وهي مبنية بناء محكما، وهذه المجرات على غرابتها ليست بشيء أمام السماوات التي يتحدث عنها الله عز وجل. طبعا نحن الآن في الكون، وصل العلم إلى أن بعض النجوم تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، 20 مليار سنة ضوئية تبعد عنا. قد يكون ما نراه مجرة وهو يظهر عندنا كأنه نجم. ثم قال وجعلنا سراجا وهاجا، أي جعلنا في السماء الشمس كالسراج المتقد المضيء. الإنسان لما يعمل هذه، يعني يفتخر بإنجازه، وله أن يفتخر، لكن هذه الشمس التي ما أدري من متى تضيء وتدفع كل يوم ملايين الأقنان وهي لازالت، وهذه الكرة ليست بشيء في حجمها، هذا خلق الله عز وجل. ولذلك ذكر الله عز وجل الامتنان بالشمس أيضا في مواضع كثيرة من القرآن. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. اختلف السلف من لدن الصحابة في المراد بالمعصرات، هل هي السحاب أو هي الرياح؟ ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما روي عنه هذا وهذا، ولكن كونها السحاب أقرب للسياق كما رجحه ابن كثير رحمه الله. وإذا أريد بها الرياح فهي تستدير المطر من السحاب الرياح. ثم قال سبحانه وتعالى لنخرج به حبا ونباتا، أي أنزلنا المطر من السحاب لأجل أن نخرج الحب. ما هو الحب؟ الحب هنا شامل لجميع الحبوب. لنخرج به حبا، المراد بالحب جنسه ويعم جميع أنواع الحبوب كالقمح والشعير والأرز وغيرها. حبا ونباتا، أي ونخرج النبات وهو ما عدا الحبوب مما ينبت في الأرض كالنخيل والرمان والعناب وغيرها. آخر آية في هذه النعم العشرة وجنات ألفافا، وجنات ألفافا أي ونخرج بالمطر البساتين، الجنات هي البساتين التي التفت أغصان أشجارها بعضها على بعض. بعد هذا كله يشير الله عز وجل إلى أن هذا الذي ذكره كله للعمل والمتاع كله، وأن وراء هذا كله حساب وجزاء، ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل، لذلك قال إن يوم الفصل كان ميقات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.